فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا معا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما ونبدأ في السؤال الأول تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول صديقة لي قالت أشك أني حامل بس لو طلعت حامل هروح أجهض بقول لها بلاش وحرام بتقول لي لو قبل الأربعين عادي وفعلا أجهضت من كم يوم هل فعلا مش حرام قبل الأربعين خصوصا أن سبب الإجهاض أنها مش هتقدر تربي طفل ثالث أرجوكم لو حرام كيف أقنعها أنه حرام وما هي كفارة الإجهاض طيب أولا موضوع ناخد من الآخر كده موضوع إن هي هتجهض عشان مش هتقدر تربي أو مش هتقدر تربي طفل تالت ده مش سبب هذا ليس سببا مقنعا ولا سببا شرعيا إن هي تخليها تغامر أو هي أصلا يعني أجهضت يعني طيب نبدأ الموضوع من أوله بقى مرضى أخرى الجنين في بطن أمه بيمر بمراحل المرحلة الأولى النطفة المرحلة الثانية العلقة المرحلة الثالثة المضغة وبعدين بتنفخ فيه الروح طيب المرحلة الأولى والثانية والثالثة بتتم خلال 40 يوما إلى 45 يوم تقريبا النطفة والعلقة والمضغة كل المراحل دي بتتم خلال من 40 ل 45 يوم وذلك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم تنفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبهت على هذا الأمر قبل ذلك ولا أزال أنبه عليه وعلى الخطأ الذي يقع فيه كثير ممن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وممن يفهم هذا الحديث فهما خاطئا بيقرأ الحديث قراءة خاطئة فيقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة كلمة نطفة دي يا جماعة ليست موجودة في الحديث الصحيح ليست موجودة وجودها أو إقحامها في الحديث على سبيل الخطأ أو كده يعني ده هو الذي يعني جعل الفهم ليس صحيحا لهذا الحديث وقال بذلك عن الكثير فظنوا أن النطفة بتمكث 40 يوما يقول لك 40 يوم النطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك يعني يكون علاقة 40 يوم كمان يبقى 80 ثم يكون مضغة مثل ذلك يبقى 40 يوم كمان، يبقى 120 يوم اللي هي 4 شهور. طبعا ده خطأ، هذا خطأ يعني يصادم الأحاديث الصحيحة ويصادم الواقع، واقع الجنين في بطن أمه، ويصادم الطب قديما وحديثا. النبي ما قالش كده على الصلاة والسلام، النبي قال يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما بس كده، يعني الجمع الخلق 40 يوم. واحد يقول الله، طب والحديث بيقول ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني ايه معناها؟ اقول له معنى الحديث ده فسره حديث اخر موجود في الصحيح برضو، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك، ركز معايا، ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك، يعني في ذلك يعني ايه؟ في ذلك الزمن اللي هو 40، يعني يكون 40 نطفة وعلقة ومضغة، بس بدأ بالنطفة، ثم يكون علاقة في ذلك الزمن اللي هو 40 مثل ذلك، يعني مثل ذلك الإحكام والخلق. طيب ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني مثل ذلك الزمن، يعني في هذا الزمن، في ذلك مثل ذلك. وإلا هيكون إيه معنى في ذلك؟ هيكون إيه معنى في ذلك؟ الإشارة عايدة إلى إيه؟ عايدة إلى الزمن 40 اللي هو 40 يوم. ركزوا معنا، بقول الكلام ده عشان أريد أن تنتشر هذه المعلومة التي عليها الأدلة التي لا تقبل الطعن، بل بسببها أسلم بعض الأطباء اللي هو يعني لما سمع أن أو قال العلماء المسلمين أو قال أنتوا يا جماعة بتقولوا ده نطفة 40 وعلقة 40 ومضغة 40 والحديث ده يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس صادقا والحديث ده مخالف للطب وكذا. فلما رجع علماء الحديث الذين كانوا يردون على هذا الطبيب يعني ليردوا هذه الشبهة، وجدوا فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش نطفة، ما قالش 40 و40 و40. ممكن واحد يقول لي طب ما انا بحثت في المكتبة الشاملة وبحثت في كذا لقيت في روايات بتقول 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40. اقول له كله، خد القاعدة دي مني انا وراجع فيها المتخصصين من اهل الحديث، اقول لك كل حديث، كل حديث او كل رواية فيها النص على 30 فهي باطلة، منكرة، شاذة، مخالفة للروايات المحفوظة المعروفة. كل رواية فيها النص على النص كده 40 يوما تستقر النطفة 40 يوما ثم تكون علاقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما، كل هذه الروايات باطلة مصادمة لما صح من يعني كلها معلولة، خصوصا روايات حديث عبد الله بن مسعود في ضعف، في روايات ضعيفة جدا منكرة شاذة. والصحيح من رواية عبد الله بن مسعود أو الوجه الراجح من رواية عبد الله بن مسعود هو النص على 40 واحدة بس، 40 واحدة بس. يعني يا جماعة حتى الطب المعاصر وحتى يعني حتى لما صوروا الأجنة في يعني في بطون الأمهات لما صوروا الجنين مستحيل يا جماعة أن النطفة تقعد 40 يوم، ما لقوش 40 يوم أبدا النطفة، لا هم لقوا كلها 40 يوم أو 45 يوم كما جاء في بعض الروايات. تقريبا بيقعد أسبوعين نطفة تقريبا، يقل شوية أو يوصل لأسبوعين، أسبوعين 15 يوم أو أقل شوية، ثم ينتقل بعد الأسبوعين إلى مرحلة العلقة اللي هو الدم، تتحول سبحان الله الماء المهين، يعني بعد ما تم يعني الاندماج واللقاح مع بويضة المرأة بعدها بتنتقل لمرحلة العلقة، بيصير دما متجمدا، دما عالقا في رحم الرحم، دما عالقا تبقى متعلق كده، ولذلك سمي علقة، سماه الله علقة. بعد بيقعد ده تقريبا أسبوعين برضو، يعني كده دخلنا في شهر أو أقل شوي. بعد شهر بيدخل في مرحلة المضغة، تتحول سبحان الله العلقة اللي هو الدم ده العالق في الرحم يتحول إلى قطعة لحم، قدر قطعة اللحم التي تمضغ، زي ما انت بتاكل لحمة كده على قد اللقمة كده، هكذا كنت، هكذا كنت زي اللقمة كده اللي انت عمال تتكبر وعمال تقول، وقال في يوم من الأيام أنا ربكم الأعلى، وترك الصلاة وترك الصوم وتتكبر على خلق الله، وانت كما قال بعض العلماء أولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، يعني انت بطنك فيها ايه الوقت، واخد بالك بتتكبر على ايه، فانت وانت في بطن امك يعني بعد ما وصلت بعد الشهر كده بدأت توصل لمرحلة المضغة اللي هي على قد اللقمة كده، المضغة لحم، قطعة لحم، وبدأت بقى تتشكل، بقى بيبدأ التشكل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقرض في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، إلى آخر الآية. فكده الشباب ويا جماعة الموضوع المضغة بتتكون دي بعد شهر، يعني بتاخد لها برضو كمان بتاع أسبوعين تقريبا أو أقل، يعني أما تيجي تحسب بقى 15 يوم و15 يوم و15 يوم، وقلنا احنا يمكن أقل شوية، هيطلع لك حوالي 45 يوم، يقل شوية يزيد شوية من جنين لآخر، يعني يبقى هي المرحلة دي، فهي مرحلة. اوعى حد يقول لي تاني، اوعى حد يقول تاني ان النطفة بتقعد 40 يوم والعلقة 40 يوم والمضغة 40 يوم، فيش حاجة يا جماعة اسمها 120 يوم، فيش حاجة اسمها ان بعد 80 يوم، بعد 80 يوم بتبدأ المضغة، محدش قال الكلام ده، لا القرآن قاله ولا السنة قالتها ولا الأطباء قديما وحديثا قالوه، وكل ولا الأطباء ولا يعني حتى الست اللي يعني لو حصل ليها سقط، لو حصل السقط بعد 40 يوم، يعني شوفوا أي اللي بيسمعني دلوقتي، لو في نساء بتسمعني وفي مثلا حد حصل، ربنا يعني من كانت حاملا أسأل الله تعالى أن يتم حملها على خير، وأسأل الله تعالى أن يرزق يعني كل من يريد الأولاد أن يرزقه أولادا يعني صالحين، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فبيحصل أن في بعض السقط مثلا. اسألوا يا جماعة واحدة سقطت بعد 40 يوم، لو بعد 40 يوم وعلى كلامكم كده أن هو بيبقى لسه مية، يبقى مش هتحس بالسقط أصلا، يعني ده مية مش هتحس بالسقط. أو لو مثلا بعد 60 يوم ولا 70 يوم هيبقى لسه في مرحلة العلقة، هيبقى شوية دم مش هتحس، لكن هتجدوا أن الجميع الكل بيقول بعد 40 يوم نزل جنين صغير قطعة لحم. الله، عايزين إيه أدلة تاني؟ فده دليل يا جماعة واضح وصريح، حتى الواقع بيقول كده، وواقع الجنين بيقول كده، والناس اللي سقطوا بيقولوا كده، يعني التصوير الأجنة الآن موجود، يعني حتى كل حاجة مكشوفة، يعني تصوير الجنين، يعني أنت ممكن الجنين بيلاحظ من أول ما مرحلة النطفة لحد ما بيتولد، بيعمل تصوير دلوقتي معروف، واضح جدا معروف، اللي مش مصدق الكلام ده يشوف الجنين بعد 40 يوم عامل ازاي، هيلاقوه قطعة قطعة، يبدأ يتشكل، يبدأ يعمل، ما بيقعد بقى 9 شهور ليه؟ يبدأ بقى سبحانه وتعالى بقى يشق، يعني يشكل رأسه ويشكل يديه ويشق العينين والأذنين واليدين والأصابع والأظافر، سبحان الله، يعني هذه الفترة الطويلة بقى بيبقى فيه بقى بيتغذى فيه. لكن عايز أخلص الموضوع ده، إن 40 يوم بعد 40 يوم بيحصل إيه، بتنتهي أو بعد 40 أو 45 بتنتهي مرحلة الثلاث مراحل، نفخ الجنين بقى الله أعلم بعد كم يوم، الله أعلم، تمام. لكن هو الحديث بيقول إذا مرض بالنطفة سنتان وفي رواية 40 ليلة، الحديث حذيفة بن أسيد موجود في مسلم وغيره، أرسل الله إليها الملك، يعني أهو واضح أهو، أرسل يعني هو لو كانت 43 كان قال لك إذا مرض بالنطفة 120 يوما، ما قالش كده، ما قالش، وأنا قلت لك كل رواية فيها 40 كلها باطلة. هاتوا أي حد بتاع حديث بيعرف في التخريج، علم التخريج وعلم العلل، يدرسوا دراسة تمام متينة، هيقول لك الكلام اللي بقول لك عليه. مالكش بقى في التخريج والعلم العلل، اسأل الجماعة الأطباء، اسأل أي واحدة سقطت زي ما قلنا. طيب كل الكلام ده ليه؟ عشان أقول لك إن أوعى يا أيتها الأخت الكريمة والأم الفاضلة إن حد يقول لك لسه معاكي لحد 120 يوم بتسقطي براحتك. لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. أنت معاكي لحد 40 يوم، وقبل كده في خلاف اصلا، يعني مش بقول لك ان انت معاك تسقطي براحتك يعني طالما، لا ده في خلاف بين اهل العلم، حتى مش هقول لك الشافعي والمالكيه، ده بقول لك الخلاف بين في المذهب نفسه، علماء المذهب نفسه مختلفين، الشافعيه مختلفين حرام ولا حلال، المالكيه مختلفين حرام ولا حلال، ليس قولا واحدا للمالكيه ان هو يجوز الاجهاض قبل 40. لا، الشافعي بيقول النطفه اول ما تتحط فلها حرمه، يعني فيها قوه الجنين، فيها قوه الانسان. الأمر يا جماعة خلافي قبل 40 يوم، بعد 40 يوم لا خلاص مش خلاف، إلا إذا وصلنا لمرحلة بقى تسمم ومش تسمم والدنيا يعني كده بقى فيها إيه، فيها رأي آخر. لكن الجمهور على عدم جواز الإسقاط، على عدم جواز الإسقاط زي ما قلنا بناء على هذا الفهم، بعد نفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه بيتم بعد 40، يتم بعد 45 46 بعد 50، المهم بعد المراحل دي بتنتهي. طيب قبل 40 يوم اللي هو السؤال بتاع اختنا الكريمه، لو قبل 40 يوم بتقول عادي، لا مش عادي، خصوصا العله اللي ذكرتها دي عله باهته ضعيفه لا قيمه لها. ايه بقى؟ ان هي مش تقدر تربيهم، لا يربي الاولاد الاباء والامهات، واحنا دي ما فيهاش جدال، يا مناس عندهم عيل وطلع عينيهم، يعني الكلام ده يا جماعه مش محتاج ادله، في ناس معهم حته عيل قد كده طلع عينيهم، وفي واحد عنده مثلا عنده اولاد كثيرون ما شاء الله في قمه الادب وقمه الاخلاق وعلم ما شاء الله، ونفعوا اباء يعني ابائهم وامهاتهم. فموضوع ان ده عادي، لا مش عادي. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فلو عملتوا كده بدون السبب الباهت ده، فهذا يعتبر خصوصا لو كان بعد 40، هذا يعتبر قتل نفس، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فلنحذر من هذا. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بحسن الفهم وحسن العلم وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول السائلة: لو واحدة كانت لابسة النقاب وخلعته لأنه نفسها بتتضايق من نفسها، يعني بسبب النفس، فهل عليها إثم؟ هذا السؤال فرع عن أصل. طبعا موضوع اللي بتتضايق من النفس ده حكم تاني. أولا يعني نعجل بالإجابة فهنقول: حتى هي لو اعتقدت ان النقاب فرض، لان طبعا معروف ان في خلاف بين اهل العلم حول فرضية النقاب وعدم فرضيته، ده معروف من القدم قديما وحديثا، يعني النقاب فرض ولا سنة ولا فضيلة ولا فريضة ولا كده. وانا دايما بقول كلمة يعني مهمة في هذا الشأن، بقول يا جماعة اذا دار الخلاف او الاختلاف بين النقاب والحجاب فنعم الخلاف هو، إذن فلن ترى إلا منتقبة أو محجبة، زي الفل تمام. إذا دار الأمر بين إن النقاب الست تلبس النقاب ولا الحجاب، ده كويس جدا، فلن ترى إلا منتقبة عندما ترى النقاب واجبا، أو محجبة عندما ترى النقاب ليس فرضا وأن الحجاب يعني اللي هو الخمار بس هو الفرض، ماشي، يبقى ده كويس جدا وده مذهب وهذا مذهب. أما إذا دار الخلاف بين الحجاب والكشف العري زي المدار، يعني في يعني سبحان الله في حتى منذ زمن كمان وزاد في هذه الأيام يقول لك ما فيش حجاب، الحجاب مش فرض، وإن مش عارف الكلام ده، هذا ليس يعني إيه اللي أنت تستفيده يعني من إن المرأة تتعرى إلا يعني تأسيس للشهوات وتأسيس للفجور وللعري. وأين تذهب بقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول لك آه أنت ما أنتش فاهم الآية، طب فهمني أنت يا أستاذ. يقول لك آه أصله هو دي ألف آية تانية. يقول لك لا أصله هو يعني هو قال إنه فرض، يعني هو قال يعني فرض، ما قالش إنه فرض. وبعدين يدنين عليهن من جلابيبهن، هو قال ان هو تغطي وشها؟ لا. وبعدين يا سيدي ده يعني في زمن واحنا في زمن تاني، هو روح جايب لك الايه الثانيه وليضربن بخمورهن على جيوبهن، واحنا معروف ان الخمورهن العلماء قالوا اما ان يضرب بالخمار اللي هو غطاء الراس على الراس ويغطي الوجه، واما ان هو يضرب على الرأس ويكشف الوجه كده أو كده. قال لك ده لا، قال لك ده لا، ده مش هو ده المقصود. يقول لك المقصود الجيوب، أي حاجة مطوية كده، أي حاجة مطوية يعني أتى بما لم تستطعه الأوائل، فعند الله تجتمع الخصوم. ما تيجي تفنن كده في فهم الآيات فنن، ولكن ستلقى الله عز وجل فيسألك عن التفانين اللي أنت عملت فننها دي. أما نحن فنعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل فرض الحجاب على الأمة، بنات المسلمين، على نساء الأمة، بل الحجاب ده أصلا مش ليس خاصا بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحجاب ده من زمان كان، الحجاب ده مفروض على أمة موسى، مفروض على اليهود، ومفروض على النصارى، مفروض على من قبلهم، مفروض على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وديكم بتشوفوا اللي هم يعني اللي بيقولوا ملتزمات في الديانات الأخرى بيلبسوا الحجاب ويلبسوا مش عارف كيف، الكلام اللي انتوا عارفينه ده ما ليس لنا صلة بهؤلاء، لكن احنا صلة بالجماعة بتوعنا احنا اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والناس عمالة يعني ايه يقول لك ده نساء النبي ومش وده خاص بالنساء النوع السلام، والست بقى لابد ان هي تتحرر من عبودية الرجل وان هي دي ربنا انعم عليها بشعر جميل وبجسم جميل. يا جماعة ليه انتوا واقفين ضد الجمال وضد الحرية وضد كذا؟ كل واحد يعمل هو بمزاجه، ولا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا خلاص افعلوا ما تشاءون، لكن كيعني اتباع لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وانت كمتبعه لامهات المؤمنين ولصحابيات النبي عليه الصلاه والسلام وللنساء الفاضلات وللايه وللايات الكريمات وللاحاديث النبويه، انت يعني لا تسمعي لهذا النعيق الذي ينعقه هؤلاء، وكوني مع الفاضلات، كوني مع الفاضلات، منتهى التحضر ومنتهى التقدم ومنتهى الرقي أن تغطي المرأة جسمها، هذا هو منتهى التحضر، منتهى التقدم، منتهى السمو، منتهى العلو، منتهى الرفعة، أن تكون المرأة شريفة عفيفة طاهرة، يعني ليست كاشفة عن جسدها ولا عن محاسنها إلا لمحارمها، لحلالها، إلا لحلالها. وإذا صح الحديث، يعني الحديث في يعني أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وذاك، حتى يعني حتى الناس اللي هم بتوع النقاب بيقولوا ده أنه ضعيف، والناس بتوع العري بيقولوا أنه ضعيف، يعني ده بيضعفوه دول بيضعفوه، بتوع اللي هو يعني مثلا يستدل بالنقاب طبعا مش بهواه يعني. وخالد بن دريك لا يدرك عائشة، لم يدرك عائشة، ماشي. الجماعة بتوع النقاب بيقولوا أنه هو ليس دليل عندنا لأن في انقطاع، ليه؟ لأن هو الست تغطي وشها وتغطي مش عارف كذا، وطبعا لهم أدلتهم يعني. والجماعة اللي هم بتوع العري واللي هم ضد الحجاب يقول لك أنتوا جايبين حديث ضعيف، يعني إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل، مش عاجبهم الحديث، سبحان الله العظيم. أنتوا ده 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 خالد لم يدرك، عرفوا الوقت إن خالد لم يدرك عائشة، يعني الوقت ما شاء الله بقى عارفين بقى علم العلل وعارفين الحديث الضعيف ايه، وان ده لم يدرك ولا فاهمين يعني لم يدرك ولا فاهمين يعني منقطع ولا شيء، واخد بالك؟ ف يعني حتى لو هو في ضعف اللي هو ده، فهناك احاديث اخرى تبين ان موضوع الحجاب، وهناك احاديث اخرى تبين ان في نقاب. لا هو ده موجود، يعني هو ده موجود وده موجود. ما في الحج مش المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، مش ده حديث صحيح؟ حديث صحيح باتفاق، مش خلاف، لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، معناه ان كان في نقاب بس الست المحرمة ما تلبسوش، ومع ذلك برضو ليس مرادا ان حتى لو في ناس اجانب يعني ان هي تخلع النقاب، يعني ليه؟ لان فعل الصحابيات اسماء وغيرها ان هم كانوا لما بييجوا يطوفوا وكانوا بيلقوا ناس اجانب، يعني رجال اجانب، كانوا يسدلنا، يعملوا اسدال كده يعني على الوجه، يعني حتى الصحابيات فهموا كده ان هو لا تلبس المحرمة النقاب القفازين اذا لم يكن هناك رجال. هو الكلام ده هيكون ازاي وما شاء الله الكعبة لا تخلو ابدا، والصف والمروة لا يخلو أبدا من رجال ونساء ما شاء الله. فلو لبست المرأة النقاب لوجود الأجانب ما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد من الحديث إن لو خلى الطواف أو خلى المكان من الرجال الأجانب يبقى ما تلبس النقاب ولا الجوندات اللي هو القفازين، وخلصت القصة. تمام. الأخت هنا بتقول هي بقى كانت بتلبس النقاب بس يعني بتحس بقى نفسها ضيق وكده، فوالله كلما ضاق الأمر اتسع. لو هتستطيع وهي ترى فرضية النقاب تستطيع أن تتحمل موضوع النفس بدون يعني هل شيء يتحمل أو لا يتحمل، إن كان يعني حاجة خفيفة كده خلاص وتريد أن تتحملها فلها ذلك، إن لم تتحمل الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هي بتدخل في حكم المريض لا هي لو ترى فرضية النقاب يعني، أما هي لو لم ترى فرضية النقاب أنه مستحب خلاص لها أن هي يعني لا تلبسه وتقتصر على موضوع الخمار. يبقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والقاعدة الفقهية كلما ضاق الأمر اتسع، والقاعدة الفقهية الأخرى الضرورات تبيح المحظورات. ده احنا بنتكلم على الناس اللي هم بيقولوا أن النقاب يعني إيه، النقاب واجب، فسواء كان بقى واجب أو مستحب أو كده، وحصل في هذا الظرف أن في نفس بيضيق ولا تطيقين وكده، فخلاص يعني بإذن الله عز وجل لا إثم عليك مطلقا ولا حرج، بالأدلة الأخرى من الآيات والأحاديث الأخرى لا حرج أبدا عليك أن أنت تقتصري فقط على الخمار والحجاب الشرعي. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا غير متزوجة، ما هي الأدعية التي أسأل الله أن يرزقني الزوج الصالح؟ يعني هي تقول، بتقول ما هي الأدعية اللي تدعوها عشان ربنا يرزقها بزوج صالح؟ يعني ما معنى من ما معنى قوله، ما معنى قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله وجزاكم الله خير. هو كده جابت سؤالين يعني. السؤال الأول بتقول إن هي مش متجوزة، طب في أدعية إن هي تدعوها الله عز وجل أن يرزقها الله بالزوج الصالح؟ والله يعني الأدعية ليس هناك أدعية خاصة بالقضية ديت، يعني إلا ما تجده في قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالدعاء ده يعني فيه إن ربنا سبحانه وتعالى عباد الرحمن يسألون الله عز وجل أن يرزقهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، يعني حاجة يعني ترضيهم يعني من طاعة الله عز وجل ومن إرضاء الله سبحانه وتعالى. فأنت أكثري، والكلام أيضا لأخينا الشاب اللي هو لسه متجوزي، أكثروا من الدعاء بهذه الآية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأكثروا برضو يعني من الأدعية المشابهة، يعني اللهم يعني هي تقول اللهم ارزقني بزوج صالح، اللهم ارزقني بمن يسعدني بمن يعينني على طاعة الله وهكذا. وهو أيضا يدعو بهذا الدعاء اللهم ارزقني بزوجة صالحة تكون قرة عين لي وأكون قرة عين لها، وهكذا من هذه الأدعية. وبعدين أبشروا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم، الحديث حسن، ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة الناكح الذي يريد العفاف، يعني واحد عايز يتجوز أو هي عايز تتجوز، هي تريد العفاف وهو يريد العفاف، فالله عز وجل بقدرته يعينهم إن صدقوا في العفاف في هذا. يعني أي دعاء بقى، أي دعاء. وبعدين في كمان الذكر، مجرد الذكر ومجرد طاعة الله عز وجل تيسر هذا الأمر، تيسر هذا الأمر. يعني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وهل يكون الإمداد بالبنين إلا بعد زواج؟ يعني الاستغفار مطلوب، يعني استغفر الله كثيرا، واستغفر الله كثيرا يكرمك ويكرمك الله عز وجل بالزوج الصالح ويكرمك بالزوجة الصالحة والأولاد الصالحين. الاستغفار، وفي الحديث وإن كان فيه كلام ولكن له شواهد يعني تؤيده من القرآن والسنة، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكونك تحتاجين إلى زوج هذا نوع من الهم، هذا نوع من الضيق، من كل، فالله عز وجل بالاستغفار يجعل لك من هذا الضيق فرجا ومن هم مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسبي. وانت اخلص النية لله عز وجل، وانت اخلص النية لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعني يكرمكم. ودائما سألوا الله الخير، يعني سألوا الله عز وجل الخير في الحياة. يعني والآية الكريمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، الآية واضحة أن الإنسان لا يحسم أمرا خصوصا ما ينوي أن يفعله غدا إلا بعد مشيئة الله عز وجل. ما قلتش بكرة هعمل كذا، بكرة هروح، بكرة مش عارف كذا. لا، قل غدا سأفعل كذا إن شاء الله، إن شاء الله بكرة هعمل كذا. دائما تكون هذه الكلمة على لسانك دائما، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. السؤال الذي بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق لي وقد سألت فضيلتكم عن حكم النقاب، وإن مريضة ترب، وإن لبسته فقد يعني اضطروا إلى خلعه، ووقتها لن أرضى بذلك، وقد أفتيت بجواز عدم لبسه، فأريد أن أعرف ما حكمه في زماننا هذا، هو فريضة أم مستحب؟ قلت لا أسأل مرضى أخرى ليرتاح قلبي، وأنا ألتزم بالحجاب الشرعي وأنزل الخمار على جبهتي ولا يظهر من وجهي إلا القليل، فهل علي إثم؟ يعني يبدو هذا السؤال، لأن السؤال ده بيتسأل بصراحة من كثير جدا من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يعني. فإحنا لسه أفتينا قبل قليل إن هي يجوز إن هي طالما إن في مرض، ومرض الربو، أو إن هي النفس بتاعها بيضيق، وإن هي كده في حالة اضطرار، فقلنا إن هو يجوز إن هي تكتفي فقط بالخمار والحجاب يعني، ولا بأس إن هي يعني تخلع نقابها طالما إن بيحصل لها ضرر، بيحصل لها ضيق. وبعدين هي بتقول إن عايز أعرف فرض ولا مستحب. إحنا اتكلمنا في لما أجبنا على السؤال الفائت، تكلمنا عن هذا الموضوع، وان هو في خلاف بين اهل العلم هل هو فريضه ولا فضيله تمام، ويعني تكلمنا عن هذا بالتفصيل. وهي الاخت بتقول ان هي حتى لما خلعت نقابها والتزمت بالخمار والحجاب، ان هي مع ذلك بتتغطى كويس جدا يعني، وبتنزل التحجيبه او بتنزل الخمار على جبهتها، وما بتخليش يعني مكشوفه قوي يعني. جزاها الله خيرا وأكثر الله من أمثالها، وشفاها الله تعالى شفاء لا يغادر سقما. السؤال الذي بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقول أعرف واحدة قريبة مني جدا منذ أن ولدت، ولم أرها تصلي غير مرات معدودة، وهي الآن عندها حاجة 40 يعني، حاجة 40 سنة يعني، وجربت معاها أنواع كتير جدا بس بدون حل. ناس كتير كلمتها، ما الحل؟ الحل إن هي تذكرها بالله عز وجل، وتذكرها بعقوبة مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكرها بعقوبة ترك الصلاة. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني تذكرها بأن الله عز وجل يعني وهو الخالق الرازق المتفضل الكريم الرحمن الرحيم، يعني يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. تذكرها بأن لو استمرت على ذلك قد تكون من أهل النار. يعني لو قرأنا سورة المدثر، الله عز وجل يقول في يعني في آخرها كده: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هي آية واضحة وصريحة، قالوا لم نكن من المصلين. يعني أول حاجة قالوها الجماعة بتوع سقر، بتوع جهنم، عافانا الله وإياكم أن نكون من أهلها، أول جريمة قالوا لم نكن من المصلين. طيب أنتوا اللي بيسمع لهذه الآية بعد الكلام ده، هل يترك الصلاة؟ يعني هل الأخت دي لما بتقول لها، أو لا يا جماعة لما بتقول لها أن الجماعة اللي دخلوا سقر، اللي دخلوا النار دولت، المؤمنين سألوهم ما سلككم في سقر، الناس اللي هم دخلوا الجنة بيسألوهم بقى إيه اللي جابكم هنا، ما سلككم في سقر، إيه اللي دخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. أنت إيه تاني أدلة تاني؟ اللي مش هيصلي واضح جدا أنه هو يكون مع الجماعة دولت، فلابد أن يتوب إلى الله عز وجل. توب إلى الله عز وجل، صلي وانت يا أختي صلي، لعل الله عز وجل يعني يغفر لك ما مضى، ويغفر لك ما مضى من سيئات ومن خطايا، والتوبة تجب ما قبلها، والله عز وجل غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا